Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Kitabu usuli al-iman fi dawi kitabi wa sunnah.
Ayna al-ikhwan? Fahad akhtar risala ila al-hamdu.
Ke Faisal, ke'ani wa nisar? Faisal kan hana wa nisar.
Sarah.
Abu Umair fi Makkah. Udur fi
Qar ma'ani. Udur fi Qar ma'ani. Udur
fi Qar kan maqdiya.
الآن نقرأ أصول الإيمان بعد
أولوه. المبحث الثاني: أمثلة تطبيقية لإثبات الأسماء والصفات في ضوء الكتاب والسنة. صفحة 83. دل الكتاب والسنة على إثبات الأسماء والصفات للرب عز وجل في مواطن كثيرة من أوجه متعددة من أوجه متعددة وفي سياقات متنوعة. والأسماء والصفات الثابتة بالكتاب والسنة كثيرة جدا، دونت فيها الكتب والمصنفات، وعد أهل العلم الكثير منها. ونذكر هنا طائفة منها على سبيل التمثيل لا الحصر. فمن أسماء الله تعالى الحي والقيوم، وقد دل على هذين الاسمين الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله The foundation of faith in the light of the Quran and the Sunnah. Practical examples on the topic in accordance with the Quran and the Sunnah. Proof concerning the Allah's names and attributes, either in the glorious book of Allah or the Sunnah of His Prophet, peace be upon him, are enormous. These have also been expressed in a variety of ways and contexts. And indeed, many of His names and attributes are mentioned in both sources. Books and other academic works on this subject are also available. Whatever we are going to mention in the following pages are therefore mere examples. فمن أسماء الله تعالى الحي والقيوم، وقد دل على هذين الاسمين الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، سورة البقرة. ومن السنة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد وتشهد ودعا فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. وإذا سئل به أعطى. Names. Almighty Allah's names include Al-Hayy and Al-Qayyum, the ever-living and the one who sustains and protects all beings. And both have been mentioned in the Quran and the Sunnah. Allah says, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, there is no deity worthy of worship but He, the ever-living who sustains and protects all beings. Surah Al-Baqarah. As for evidence from the Sunnah, Anas ibn Malik, peace be upon him, narrated saying, may Allah be pleased with him, we were in a gathering with the Prophet, peace be upon him, while a man was standing performing Salah. After the man had bowed, prostrated, and recited the Tashahud, he supplicated saying, O Allah, I beseech you in your capacity as the one to whom praise is due. There is no deity worthy of worship except you, the originator of the heavens and the earth. O Allah, the mighty and glorious. O Allah, the ever-living, the sustainer and protector of all beings. The Prophet, peace be upon him, then remarked, this man has invoked Allah with the greatest of his names. Whoever invokes him using this name, his supplication will be answered and his request be granted.
نعم.
يذكر المؤلفون هنا, the authors say here, أن الكتاب والسنة مليء بالإثبات بالشواهد أو بالأسماء والصفات. The Quran and the Sunnah are يعني having a lot of proofs and evidences for the names and attributes of Allah عز وجل. نعم. ومن هذه الأسماء هم ذكروا عدد قليل منها للتمثيل لا للحصر. They mentioned some of the names and attributes of Allah which are mentioned in the Quran and in Sunnah just to give example, not to يعني speak about all the names and attributes which are found in the Quran and Sunnah. وإن كان يعني هناك من العلماء من خصص كتب للأسماء والصفات. There are some scholars who wrote and compiled books especially for يعني mentioning the أسماء, the names and attributes of Allah which are يعني found in the Quran and in the Sunnah, and what do they mean and what is the effect of believing in them, etc. نعم. وبينوا يعني معانيها وآثارها على الذي يعتقدها. ومن هذه الأسماء والصفات الحي. الحي والحي ذكر في القرآن مرتين مقرونا بالقيوم. الحي القيوم ذكر في القرآن مرتين. And from these names is the حي and قيوم. And these two names were mentioned like that twice in the Quran. في هذه الآية, في الآية 152 من سورة البقرة, وفي الآية الثانية من سورة آل عمران. In this ayah, ayah 255 سورة البقرة, and ayah number 2 in سورة آل عمران. وهذان الاسمان لهما دلالات عظيمة يحتاجها المسلم. لهما دلالات عظيمة يحتاج أن يفهمها المسلم. These two names have يعني a great and a great يعني an important indications that the Muslim needs in his life. فمثلا الحي أي الذي لا يموت. Here الحي, the living, means the one who never dies. Eternal. The one who cannot die. Cannot die. ونحن نعلم أن الموت موتتان. And we know that the death is of two types. صغرى والكبرى. The minor and the major. صغرى ما هي. What is the minor? Sleeping. When you sleep, you're dead. You do know nothing. الله يتوفى الأنفس عند موتها والتي لم تمت في منامها. في منامها. طيب الذي يموت الموتى الكبرى, هل يموت الموتى الصغرى أو لا يموت؟ The one who can have the major death. Can or can't he have the minor death? يعني أسألكم, هل ستموت أنت يوم من الأيام؟ ستموت. أنا سأموت. كل إنسان سيموت. نعم. طيب هذه الموتة الكبرى أو الصغرى. Are you going to die, guys? Yes, every man can. Every living thing will die. نعم. Except الله تعالى. طيب what type of death is this, major or minor? a major. Do you die the minor death or no? Every day, right? When you die the minor, عندما تموت الموت الصغرى, هل أنت قوي أو ضعيف? When you die the minor death, at that moment, are you weak or strong? ضعيف, weak, isn't it? الله عز وجل لا يموت أبدا, نحن نموت الموت الكبرى. الله تعالى never dies, but we die, the major one. ونحن نموت الموت الصغرى, ونحن نموت الموت الصغرى, يعني نضعف. And we die, this the minor death means we get weak. But ولكن الله لا يموت لا الموت الصغرى ولا الموت الكبرى. But Allah Ta'ala never dies the minor death nor the major death. ما الدليل على ذلك? What is the proof of that? أن حياته حياة كاملة. What is the دليل that is life, Allah Ta'ala's life, is the perfect life, meaning never get weak and never get lost. لا طيب الذي لا يموت جزاك الله خير هذا الموت الكبرى الموت الصغرى لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم هذا the word I mentioned proves the major death that Allah Ta'ala never dies. توكل على الحي الذي لا يموت and trust, put your trust on the one, the living one who never dies. هذه الموت هنا مقصود بها الموت الكبرى العظمى. والله لا يموت الموت العظمى. طيب هل يموت الموت الصغرى؟ لا, لا يغفل. Does he die the minor death? No. No. Never. What is the proof? ما هو الدليل? في آية الكرسي لا تأخذه سنة ولا نوم. ايش تقولون؟ no slumber,
slumber.
Yeah. No slumber nor sleep can never ever take. نعم طيب وهذا أيضا يرده معنى القيوم. And also, what frees Allah Ta'ala from this is the meaning of Al-Qayyum. لأن القيوم معناه هو الذي يقوم على رعاية خلقه. الذي يقوم على رعاية خلقه فلا يغفل عنهم وهو يعطيهم احتياجاتهم. So the قيوم is the one who controls the universe and takes care of all the creation. Yani the protector and sustainer and other means. فهل يصلح أن هذا يغيب لو للحظة؟ Can such can such a thing can Allah Ta'ala be found missing or sleeping or weak for even a fraction of a second? لا, لأن لو حصل هذا كل العالم يضيع. Because if this happens, all the world will get lost. نعم. ولذلك الله عز وجل منزه عن كل نقص. And that's why we free Allah Ta'ala from any type of shortening. نعم. قال ومن السنة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة ورجل قائم يصلي. حلقة حلقة علم كانوا متحلقين. He said that we were the Prophet صلى الله عليه وسلم in a gathering. Gathering meaning circle of knowledge. Circle of knowledge. وكانوا يتحلقون مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يتحلقون حوله. They used to have a circle with him but not around him. ما كانوا يحيطون به. They did not used to يعني put him in the middle and sit from all around. نعم. قال فلما ورجل قائم يصلي يعني رجل يصلي صلاة ما يمكن تكون يعني راتبة يمكن تكون تحية مسجد يمكن تكون صلاة واجبة ما ندري. And there was a man who was praying. We don't know what type of prayer is that. Is it obligatory prayer? Is it tahiyyatul masjid? Is it ratiba? Is it something else? We don't know, but he was praying. Now, فَلَمَّا رَكَعَ وَسَجَدْ وَتَشَهَدْ لَمَّا رَكَعَ وَسَجَدْ وَتَشَهَدْ وَدَعَ. قد يكون قال هذا الدعاء في الركوع في السجود والتشهد. وقد يكون ذكر الركوع والسجود من باب بيان أنه صلى صلاة كاملة من باب بيان أنه صلى صلاة كاملة. He said that when this man was standing praying performed يعني bowed prostrated and then sit for tashahud and finished it then he invoked. Now this in ruku and sujood and tashahud or only on tashahud, Allah knows best, but it can be in all. Can be in all. The important thing, المهم في ذلك أن هذا الرجل يعني دعا الله عز وجل بهذا الدعاء. That this man invoked Allah Ta'ala with these wantings. هل هذا الرجل سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يسمعه؟ Did the Prophet صلى الله عليه وسلم did this man hear this dua, this invocation from the Prophet صلى الله عليه وسلم or he did not? لم يسمع من قبل. He didn't hear from صلى الله عليه وسلم before. طيب هل هذا يكون بدعة؟ لأنه عمل عملا ما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Is this bid'ah because he never heard this from الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ طيب على جيد. He did it at the presence of الرسول صلى الله عليه وسلم. And the Sahaba knew that if they were wrong, Rasulullah Sallam will correct them. ما يعني من يحفظ دليل آخر على مثل هذا? Who has another dalil for the like of this? لا يعني he heard someone saying something which that person did not have from Rasulullah صلى الله عليه وسلم. He did it his own. صلاة. نعم. لما رفع من الركوع قال نعم. سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا طيبا. نعم. The Prophet صلى الله عليه وسلم said to him who said it? He said, I saw 70 of the angels elevating it to the heavens. Ivan and also, نعم. The man who used to recite Surah Al-Ikhlas after every surah, after Fatiha, in every rak'ah. And then he asked him, why you did so? The man said, Ya Rasulullah, I found the يعني, attributes of Allah in it, and I loved it. Rasulullah told him that Allah loves you for it, for loving it. Right. Okay, another. In Hajj, Jabir ibn Sa'id Muslim said that the Prophet, once he moved from the Hulayfa, he did his talbiyah, and he يعني remained saying it alone. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. And then Jabir said, والناس يزيدون, but the people add some extra wording. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ولم ينكر عليه. And he saw Salam heard it and he did not say nothing. So ماذا نستفيد من هذا كله؟ أن السنة إما أن يعني قولية يقولها النبي صلى الله عليه وسلم, that the sunnah either be something that he صلى الله عليه وسلم said, أو فعلية يفعل النبي صلى الله عليه وسلم, or something he does so people do it, أو تقريرية. والتقريرية والتقريرية yeah approved, and he approved it. طيب and it is of two things, either he approved it by mentioning it or mentioning the reward of it or the consequences, the good consequences of it, or if he kept silence, like what he did in the Hajj, he didn't say it is okay, nor that he said it is not okay, so he kept silent. Then we knew that adding these wordings is allowed. لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل etc. يعني هذه من أقسام السنة. ما يأتي إنسان يقول هذه بدعة حسنة, بدعة لأنه لم يفعلها, حسنة لأنه أقر. نقول لا, هذه ليست بدعة أصلا, لأن إقراره يعني اعتمادها وجعلها في مقام قوله. So nobody come and say that this is bid'a hasana, bid'a because he صلى الله عليه وسلم did not say it, did not know it at first, until this person did it. And hasana because he صلى الله عليه وسلم approved it. You say no. No. Because the sunnah can either be a saying, an action, or approval or admitting any on it, or even by silence. If the Prophet صلى الله عليه وسلم said nothing about it while it was done or said in front of him, then it means that he approved it. نعم. طيب هذا الرجل ماذا قال؟ This man, what did he say? قال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. قال هذا الدعاء الطويل, ثم لما وصل إلى يا حي يا قيوم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا بسم الله الأعظم الذي إذا دعي به جاء. He the man said all this wrong يعني دعاء, but until he said يا حي يا قيوم, then the Prophet صلى الله عليه وسلم said that he has called Allah with the greatest name of Allah, that whenever Allah is called with, he Allah Ta'ala responds and يعني gives. طيب ما الاسم الأعظم؟ هل الاسم الأعظم الحي أو القيوم أو هما معا؟ What is the greatest name of Allah? Is it الحي or القيوم or they together؟ الذي يظهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنهما مع الحي القيوم, هذا هو الاسم الأعظم. The apparent meaning here is what he said in regard to both of them. When the man mentioned both of them, Ya Hayy Ya Qayyum, he said, he invoked Allah with the greatest name of Allah Ta'ala. ثم ذكر يعني أمثلة أخرى للتطبيق. تعالنا نكتفي بهذا اليوم وإن شاء الله نواصل الحديث عن ما يأتي من هذه التطبيقات, والله أعلم. وصلى الله نقرأ في بلوغ المرام.
حديث كفر حديث عن عائشة رضي الله عنها 828
حديث من؟
عائشة رضي الله عنها قالت أنا رسول الله
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت هذا باب الغسل وجدت حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة ها؟
بلوغ المرام من أدلة
أيوة الأحكام
سالة.
لا إذا اغتسل من الجنابة
هذا باب الغسل وحكم الجنب. بلوغ المرام من أدلة الأحكام تأليف الحافظ بن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. باب الغسل وحكم الجنب حديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل وجهه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. لما حديث ميمونة ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض. وفي رواية فمسحها بالتراب. وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده.
قال رحمه الله
تعالى الإمام ابن حجر يقول في كتاب طهارة باب الغسل قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه. أولا راوية الحديث هي عائشة الصديقة بنت الصديق أم عبد الله أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي ابنة 7 يعني عقد بها وهي ابنة 7 ودخل عليها وهي ابنة 9 وقد حاضت يعني صارت أهلا للجماع. إمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى سيرنز بوك بلوغ المرام the book of طهارة the chapter of the showering from جنابة on the third of عائشة رضي الله عنها she said that Messenger صلى الله عليه وسلم used whenever he used to take a shower from جنابة he begins by washing his hands. عائشة رضي الله عنها is the mother of believers, the mother of Abdullah, that's his kunya, Umm Abdullah, that's her kunya, and she was يعني called, or she is called الصديقة بنت الصديق, the one who believes Rasulullah صلى الله عليه وسلم and in Rasulullah صلى الله عليه وسلم, and she was the daughter of the one who does so. He صلى الله عليه وسلم married her when she was 7 years old, but he only enjoyed her when she was 9 years old after she had the menses. والمرأة إذا حاضت يعني أنها صالحة الآن للوطن, لأن الحيض يعني أن الرحم مهيئ للحمل, وليس المقصد بالسن كما يقول الغربيون اليوم من 18 وفوق, هذا ليس صحيح. And يعني this means that the important for the woman to marry is the menses. When she has the menses, That means that she is ready for pregnancy. She is ready for marriage. Not like what the Westerners say that 18 years, when she is 18 years old. Because وَنَحْنُ رَأَيْنَا and we saw فِي الْغَرْبِ in the West من النساء من البنات من حملت وهي في الثانية عشر أو الثالث عشر. We saw girls in the West who were pregnant when they were 12 or 13. Maybe even younger than that. وهذا لا علاقة له بالسن ولكن له بالجهوزية جامزة بأن يكون جاءها الحيض. And this has nothing to do with the age but with that the girl is ready. And this is only known by that she is having the menses. نعم. وعائشة رضي الله عنها هي واحدة من المكثرين من السبعة من رواية الحديث. المكثرين السبعة من رواية الحديث. فهم من روى ألف حديث فما فوق من الصحابة. يقال عنه من المكثرين من رواية الحديث. من روى ألف حديث فما فوق. ألف حديث فما فوق. And they are and she was from those Sahaba who reported the most of the hadith or the most hadith. And they are yani the ones who reported 1,000 hadith and more. Aisha radiallahu anha wrote them. She 2,210. That's the total. هذا هو مجموع ما روته عائشة من الأحاديث في كل الكتب. نعم. She's the third one. نعم. The 2,210 is the total number of hadith that Aisha reported. نعم. All the hadith in all the books. نعم. اتفق الشيخان منها على 174 حديثا. على 174 حديثا. So Bukhari and Muslim agreed upon 174 hadith from those 2,210 hadith. وانفرد البخاري بأربعة وخمسين حديثا. فرد البخاري بأربعة وخمسين حديثا. والبخاري has reported alone, يعني alone not that other books did not report. لا يعني قولنا انفرد يعني أن أصحاب الكتب الأخرى لم يروا هذا الحديث. لكن مسلم لم يروه لكن مسلما لم يروه يعني أنه ليس مما اتفق عليه رواه البخاري ولم يروه مسلم عندنا ما اتفق عليه 174 من حديث عائشة ومن فرد بالبخاري 54 ومن فرد بمسلم 68 حديث فهذا يعني بيانه ولكن الكتب الأخرى نعم فيها من أحاديث عائشة فيها من أحاديث عائشة نعم ونعم ها 174 حديث نعم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه. الجنابة تحصل بماذا؟ She said that when Rasulullah صلى الله عليه وسلم, whenever Rasulullah صلى الله عليه وسلم used to perform غسل of janaba, he begins with washing his hands. طيب, first of all, janaba is caused by what? الجنابة تحصل بواحد من ثلاثة أمور. جنابة is found by one of three reasons. علاج من غير إنزال. علاج من غير إنزال. Inserting the private part of the man into the private part of the woman without even discharging something. Just inserting. ولما نقول علاج يعني تغيب حشف الذكر الرجل في فرج المرأة, ليس فقط مجرد المماسة. And when we say inserting, we mean that the head of the man's private part has disappeared inside the woman's private part. It's not only touching. Now, فهذا الأول يحصل بالعلاج دون الإنزال. الثاني إنزال دون علاج. الثاني إنزال دون علاج, بمعنى أنه لو تفخذها أو احتلم يلزمه غسل. If he يعني had a dream and found that he is wet, then he has to take shower. Or if he enjoys his wife even without yani, having his private part inserted into hers, just kind of outside, she's, yani, he still has to take shower if he discharged seven by any means. والثالث أن يكون بهما أولج وأنزل, وهذا أعلى شيء. And the third when it is by both, and that is the most clear يعني, reason for it, and that is inserting and discharging at the same time. قال إذا اغتسل من الجنابة, إذا اغتسل الجنابة قد تقع في وقت يباح فيه الوقت, والغسل يجوز تأخيره إلى وقت لا يباح فيه الوقت الوطن. يعني الجنابة can exist, can take place, can happen in times where the sexual intercourse is allowed, but the ghusl might be done in times where the sexual intercourse is not allowed. مثال ذلك أن يطأ قبل الفجر في رمضان. يطأ قبل الفجر في رمضان ويغتسل بعد الفجر في رمضان ولا يؤثر في الصيام, لا يؤثر في الصيام. نعم. كذلك إذا رأى في المنام وهو في الحج أو في الاعتكاف, كان معتكفا واحتلم, ما يفسد اعتكافه, لكن يلزمه غسل جنابه. If he is in the اعتكاف and he had a dream, he slept and had a dream and found himself wet, his اعتكاف is okay, but he has to take shower for جنابه. كان في الإحرام فنام فاحتلم, لا يفسد إحرامه ولا شيء عليه, لكن يلزمه الغسل للجنابه. So if he is in Ihram and he slept and he had a dream, when he woke up he found that he is wet, then he has to take a shower. نعم. قال كان الرسول إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه, يبدأ فيغسل. He used whenever he takes shower of جنابة, he begins with washing his hands. طيب في حال الغسل العادي, غسل التبرد والتنظف, okay, what about the other showers, shower for cooling down the body or for cleanness, لا يلزم أن يغسل يديه. لا يلزم أن يغسل يديه. طيب هل هذا الغسل في الجنابة غسل يدين أولا هل هو يعني سنة أو واجب؟ اختلف أهل العلم قالوا إذا باشر مواضع الأذى بيده لازم أن يغسلها يعني the washing hands after يعني having جنابة is it obligatory or optional. They علماء of different opinions. They said if he had his hands in the places where يعني dirt can be found, then he has to for showering. But if he did not touch those places with his hand, only he had the janaba, and he enjoyed his wife without yani, touching those places. Some other said he does not need to. It is not optional. Actually, it is not obligatory, but optional to ashlim. وعلى كل حال الظاهر أنه كله مسنون وليس بواجب. In a way, it seems that in all the cases it is sunnah but it is not obligatory. قال ثم يبرغ بيمينه على شماله إلا في هذه الحالة. Except in this case. ما هي؟ What is this case؟ عايز. ما هذه الحالة التي يجب أن يغسل؟ لا 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 ما هناك علاقة بالتصرف. يجب أن يغسل يده في غسل الجنابة. أغسل إذا لمس الموضع نعم أيوة وأراد وهو يستعمل وعاء يدخل يده فيه حتى يأخذ الماء. So if he knows that he touched the places where the dirt is, like the private part of the wife or his private part, and he is using a bucket to get the water, not from the shower or the faucet. من الدش من هذا المروش من الشاور لن هو يمس الماء قبل أن يغسل لا لا يضر. لكن الأولى أن يغسل لكنه ليس على التعيين والوجوب. أما إذا كان يغسل يستعمل مثلا كونتينر بوكيت أو something like that, يعني if he is using the shower he does not يعني it's not obligatory to wash, but it is better to wash his hands, but it is better. But if he is using a container, he doesn't have a shower, or for whatsoever reason he is using and taking water from the bucket, for example, then he has to wash his hands before putting it into the container. Now قال ثم يفرغ على بيمينه على شماله. يبرغ بيمينه على شماله هناك يغسل يديه يعني يأخذ باليمين ويصب ثم يغسل بالإذنين كلاهما. There he takes water by his hand and by his right hand and then pour over the left and wash both of them and then يعني enter then enters his hand into the water to get water from it. ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه and then he takes by his right hand and pour over his left hand while left hand is washing the private part. وهذا يعني أنه لا يغسل فرجه باليمين كما في حديث عثمان. And this means that you don't wash your private part with your right hand, as in the hadith of Uthman. نعم. ثم يتوضأ. جاء في رواية أخرى وضوءه للصلاة. and then he performs wudu.
In other narration, the wudu of salah. يعني هذا الوضوء هو الوضوء المعهود الشرعي ليس الوضوء العرفي. أن الوضوء في العرفي في العرف يعني الاستحمام أو يعني الغسل أو يعني غسل اليدين دون باقي الأعضاء. لكن المقصود هنا الوضوء الشرعي الذي يكون على الأربعة أعضاء: الوجه والكفين والرأس والرجلين. هذا الوضوء الشرعي. So it is they perform wudu. Wudu here means the one known in the Sharia, not the linguistic meaning. Because the linguistic meaning of wudu is to clean something, that's it. But in the Sharia, it is to clean four parts of your body: your face, your hands, your head, and your feet. And your feet. ويدخل في الوجه الأنف الفرض والاستنشاق الأنف والفم. And in the issue of the face, two things are included: the nose and mouth, for cleaning them from inside. قال ثم يأخذ الماء فيدخله أصابعه في أصول الشعر. أصول الشعر يعني إلى الجلد، إلى أصل. يأخذ الماء ويبرك إلى آخر الجلد. He said that, and then he takes water, and he makes his hand, and takes water and put his wet fingers into or in between his hair to reach the scalp. And why? And this means to wet it up, to wet the scalp. ثم حفنا على رأس ذلك حفنا. جاء في حديث آخر حفنا وجاء جفنات. حفنا حفنات وجفنات، ومعناها أنه أخذ بمقدار كفيه وصب على رأسه. جاء يحثو، جاء برواية يحثو على رأسه ثلاثة. And يعني here حفنا means and other حديث جفنات. here حفنا حفنات، there جفنات جفنات. and in other حديث حث ثلاث حثيات. حث يعني رمى بيديه، يرمي الماء على رأسه. So it means that he pour water by, he takes water by his both hands together and pour over his head and wipe. And wipe his scalp. نعم. قال ثم أفاض على سائر جسده. ثم أفاض على سائر جسده. And then he poured over all the body, all of his body. ثم رجليه. ثم غسل رجليه. ثم غسل رجليه. ثم غسل رجليه. الطرق أنه أخر الغسل حتى خرج من مغتسله. In some other hadith that he صلى الله عليه وسلم delayed washing his feet until he came out of the of that place where he took the shower and came aside and washed his feet. هذا كله من السنة ليس الواجب. This all سنة is not obligatory. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكلام في هذا كما في مجموع الفتاوى بأنه لو انغمس في ماء كنهر أو بركة أو بحر فإنه يجزئه إن كان قد تقدم ذلك نية رفع الحدث. شيخ الإسلام ابن تيمية said if anybody dives into a water like a lake, a pool, or a river, or whatsoever, and he had the intention to يعني, raise the janaba, but he dived into يعني, this, one of these things,
then his janabah is showering is sahih. لكن ألزموه بالمضمضة والاستنشاق. But they said that he has to do and to wash his mouth from the inside and to inhale and exhale. نعم. قال هذا حديث متفق عليه واللفظ لمسلم. ولهما في حديث ميمونة, ميمونة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم, ميمونة بنت الحارث الهلالية المخزومية, ميمونة بنت الحارث بنت عبد الله بن عمر ابن المخزوم المخزومية الهلالية بنت الحارث, ميمونة بنت الحارث بنت لا ما ادري بنت عبد الله بن عمر بنت مخزوم او ابن مخزوم المخزومية الهلالية. روت فيما يحضرني 74 حديثا, اتفق على حديثين وانفرد كل منهما بحديث. نعم. قال ثم أفرغ, يعني هناك في صحيح البخاري ومسلم حديث ميمونة أورداه بطوله طويل, لكن هنا الحافظ ابن حجر أورده مختصرا لمكان الشاهد فقط. In Bukhara Muslim, the Hadith of Maimuna was mentioned very long. يشرح يصف كل غسل الجنابة, describes all the غسل of جنابة. لكن as I said here, Imam Ibn Hajar just يعني brought it, brought what is what supports يعني the subject here. قال ثم أفرغ على وجه على فرجه وغسل بشماله ثم ضرب بها الأرض وجاء في رواية فمسح بالتراب, وجاء في رواية ضرب الحائط ضرب الجدار. Here in this hadith Maimuna said that Isa صلى الله عليه وسلم, and then after he washed his hands he put water over his private part and washed it, and then he hit the ground with his both hands or with left hand, because it is the one touch the private part. And in the other فمسح بالتراب, مسحها يعني الشمال. And هذا حديث that he نعم he rubbed it with the soil or sand. نعم. And in other hadith that he صلى الله عليه وسلم that he اشتقلون را hit. Yeah. That he hit it over the wall. So we have here a hadith that over the ground or the soil or the wall. لكن قال وفي رواية من فمسح نعم في الرواية الأخرى فضرب الجدار, لكن الجدار كان عندهم من الطين والطين له غبار. قالوا إذا كان من الطين يصلح, لكن الآن هذا السيراميك والماربل ولا هذا ما يعطيك شيء, ما يأخذ من يدك شيء. But as you said that if it is from clay then maybe, because it has some dust on it. But the marble or ceramic, and even you hit over them, it does not take nothing from your hand. Now, because they are very fine and smooth. Now, قال وفي آخره ثم أتيت بالمنديل فرده. هذا يشعر بأنه لا يجوز استعمال المنديل. المنديل يعني المنشفة. She said that, and I brought him the towel. But he pretended, he did not use it. This shows like if he sallallahu alayhi wa sallam did not allow using the towel after wudu. لكن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم مسح المنديل. But it was يعني proved that he صلى الله عليه وسلم dried his body after wudu with the towel. وهذا ربما قال بعض أهل العلم يحمل على أنه كان في أيام برد. Some of Al Alam said that he may needed to use the towel to dry his body when it was very cold. نعم. وعلى كل حال يعني لم يرد دليل على أنه في البرد فيجوز يجوز مطلقا والأولى عدم التجفيف الأولى عدم التجفيف. It was said that in the winter or in the cold times, but there is no دليل for this justification. Now, so we say it is permissible to use the towel anytime, but it is better not to dry your wudu. Leave it until it dries itself. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر أن الذنوب تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء. He said that the sins will come off the body with the water or with the last drop of the water. فإذا جفقت يكون هناك قطر. And when you dry your body, there will be no any drippings. نعم. قال وفيه وجعل ينفض الماء بيده هكذا لأن هذا فيه مع آخر قطر الماء. And he whooping off. And in this hadith, and he offers the water from his hand. And this yani has the meaning of the last drop. So when you look up like that, still the water will continue dripping. So it's a drip. Yani you will have a drop of water that may take the sins out of your body. نعم. ونقف هنا إن شاء الله تعالى نكمل في اللقاء القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أي سؤال؟ Any question regarding this subject? نعم. Before Salah?
Before Salah.
If somebody does tayammum and then he finds the water before Salah, he must make wudu. He must make wudu. Because the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, فَإِذَا وَجِدَ فَمَتَى وَجِدَ الْمَاءَ نَعَمْ مَسَّهُ بَشَرَتَهُ. He Sallallahu Alaihi Wasallam said, whenever he finds the water, then he must make it, he must use it, you know, other one. لا إذا if he is inside the prayer he cannot cut the prayer to go and make wudu. خلاص الصلاة يعني established start. If he يعني soon he finishes the salah and he finds that water came or he found water, then he must use the water. He must use the water. نعم. No. لا 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 المنزل من أجل أن يجفف كل الوضوء. أيوة مسح يده اليسرى حتى يزل عن الأذى. لا 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 that's the towel to dry up his body. يعني the private the parts that he performs wudu. Your right hand. You don't use your right hand. يعني you don't wash it with the right hand. You wash with left hand. And also when you exhale, you use your left hand, not the right hand. Because these are debts. And right hand يعني, is for good things. Now. First, Aywa. Bismillah. لا what are these adillah? I don't remember the dalil. The dalil says that اسم الله الأعظم, but يعني all the asma of Allah are عظيمة, all the asma of Allah are عظيمة, but Allah is the greatest name of Allah. Greatest name, no doubt. But here Rasulullah SAW said that da'a bismillahir a'zam alladhi idha du'ya. See, there is something related to it. Alladhi idha du'ya bihi ajab. So this is the greatest name which whatever he Allah Ta'ala is invoked with, he responds. ولا يعني هذا أنه لو دعا باسم الرحمن لا يستجيب. قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. So you can use any name of Allah to invoke. But he صلى الله عليه وسلم emphasized that this name or these two names together has something yani special. Why? Because if you go through the whole verse, the worship mauta, dead people, you only worship those who cannot give you life, no life, nothing, they can give you nothing. And then in this ayah of Surah Al-Imran, Al-Hayy Al-Qayyum, as I said there in the explanation, that Al-Hayy means the ever living, and the Al-Qayyum means the protector and sustainer. Okay? People, the mushrikeen goes to the death and the deceased people, buried people. Now, or death by the meaning that has no life at all, like tree, rock. Now, whether it is a human who died and buried, or it is something else which is not human, which does not have the life that we know, like rock and tree, and they call them. So Allah Ta'ala is mentioning that Al-Hayy. So don't call the death. And this Hayy must be Qayyum, meaning he is able to give you what you ask. Definitely. Right? That's why when they both are joined, they are called Ismullah al-A'lam, which if Allah Ta'ala is asked with, He will give. Why? Because it means that you are somebody knows who Allah is. He knew that no one can do but Allah. Because He called him with these two names, which everybody is opposing. Yani most of the people are opposing and going to the opposite of these two names. They are going to weak or dead people. Nah. But no doubt that Allah is the greatest name. That is the greatest name ever. أيوة ذكر الله أكبر اذكر الله ها Now, and shukr, shukr has three levels. Shukr, which is knowing and admitting the oneness of Allah in your heart, declaring that by your tongue, and acting upon it. And there are proofs of that. Now, Allah Ta'ala said to Al Dawood, اعملوا آل داود شكرا. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. So it means if you need to be grateful, you utter it and you ask upon what it leads to or what it requires. Now, that is a complete gratefulness to Allah Ta'ala. Now, Allah. وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.